بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا فيما ذكره الإمام المقدسي رحمه الله في كتاب الاقتصاد، فيما ذكره من طريقة السلف في الأسماء والصفات، نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله، قال: وأنه عز وجل معطوف على ما سبق، قال: اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله وأنه أحد، ثم قال: وأنه عز وجل موصوف، أي هذا أيضا مما اتفقوا عليه. وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. هذا أيضا مما أجمع عليه السلف، أن الله تعالى موصوف بالصفات التي وصف بها نفسه في كتابه وصح بها النقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عامة، ثم سيفصل في ذلك. أولا أعطى المتعلم قاعدة عامة في الشيء الذي سيصف الله تعالى به، وأن ذلك مقصور على ما ورد في القرآن وما صح في السنة. وفي هذا فائدة، أن المؤلف رحمه الله بين طريق الاستدلال في باب الأسماء والصفات عند عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن ذلك مقصور على الوحيين. قبل أن يبدأ في الصفات وقبل أن يذكرها، فهو يرسخ عند الطالب أن الطريق الذي نعرف به صفات الله جل وعلا هو القرآن وصحيح السنة. وهذا شأن أهل العلم، في كتب العقيدة أول ما يبينون الطريق الذي تؤخذ منه هذه العقيدة، نقل ابن قدامة في أول لمعة الاعتقاد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ونصف ربنا عز وجل بما ورد في القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث، قبل أن يذكر الصفات، ثم ذكر من صفات أهل السنة والجماعة، وهكذا غيرهم كثير. صاحب الحائية في أولها: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، ثم ذكر العقيدة. فمعنى أنهم يعلمون الطالب الطريق الذي تؤخذ منه العقيدة قبل أن يذكروا له هذه العقيدة، ليكون الطالب سائرا على قاعدة، وهي أن عقيدته هذه التي يدرسها مأخوذة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وتأمل، ذكر التي نطق بها كتابه العزيز وصح بها النقل عن نبيه وخيرته، فلا بد أن يكون النقل الذي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح. ومراده في قوله مما صح أي ما ثبت، فيشمل الصحيح والحسن. وقوله في أول هذه الفقرة أنه موصوف بصفاته القديمة، والمراد بالقديمة أي الأزلية التي لا أول لها. وصفات الله تعالى توصف بالقدم، توصف بأنها قديمة، كما جاء في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصف سلطان الله تعالى بأنه قديم، ولكن ليس من أسمائه جل وعلا القديم. القديم ليس من أسماء الله، ولكن صفاته توصف بأنها قديمة. أي أزلية لا أول لها، حتى الصفات الفعلية التي يفعلها الله تعالى متى شاء نوعها كما يقول العلماء قديم أزلي، وإن كانت أفرادها تتجدد، ولكن نوعها قديم. قال: وأنه موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أي هو كتاب حق في جميع أحواله، والاستدلال به هو الحق، والرجوع إليه هو الحق، فلا يتطرق إليه الباطل. وصح بها النقل كما سبق، لابد من هذا القيد أن يكون النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فلا نصف الله تعالى بما ورد منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ضعيفة، لأن الضعيف لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة حقيقية، وإن نسب إليه في هذا الطريق. قال: وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر. وهذا لا شك فيه أنه عليه الصلاة والسلام سيد البشر، بل كما قال خيرة من خلقه، فهو خير خلق الله من الإنس والجن والملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده، وهذه صفاته عليه الصلاة والسلام، أنه بلغ رسالة ربه أتم بلاغ. ولذا في حجة الوداع في ذلك المجمع العظيم من الناس كان يقول عليه الصلاة والسلام: والناس حضور، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. أي اشهد على اعترافهم هذا وشهادتهم هذه أني قد بلغتهم رسالتك. فهو بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، أي أخلص لهم في النصيحة واجتهد في ذلك وجاهد في الله حق جهاده، وأقام الملة أي الدين، بعد أن كانت ملل كثيرة منحرفة أقام ملة الدين وجعل ملة واحدة، وهذا قد بشر الله به في الكتب السابقة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. ثم فسر هذه الملة بأن يقول: لا إله إلا الله. فالملة التي كانت عبادة لغير الله، عبادة لآلهات مختلفة، أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها لإله واحد. قال: وأوضح المحجة. والمحجة كما سبق هي الطريق، أي بيّن الطريق وأوضحه غاية الإيضاح. وأكمل الدين كما سيأتي في الحديث أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله تعالى على يديه الدين، فلم يبق للناس شيء يحتاج إلى تكميل في أمر دينهم، لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الأخلاق. فما لم يكن دينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتخذ دينا بعده، لأن الدين قد اكتمل، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن محمدا، أو من ابتدع في الدين بدعة، نعم، من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. قال: وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين اكتمل، لم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد اكتمل. فمن جاء بشيء جديد يريد أن يدخله في الدين فهذا يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وإن لم يقل هذا بلسانه، وإلا كيف يأتي بشيء جديد يريد أن يدخله في دين كامل؟ قال: وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا. والملحد هو المائل عن الحق على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم في الإلحاد، فقد يكون الإلحاد كفرا وقد لا يكون كفرا. والإصطلاح المشهور بين أهل العلم أن الإلحاد يطلق على ما كان كفرا مخرجا من الإسلام، لكن من حيث أصل معناه يطلق على كل ميل وإن لم يكن كفرا. فلم يدع لمائل عن دين الله جل وعلا، لم يدع له مجالا ولا لقائل مقالا، أي لم يترك شيئا ناقصا يأتي من يكمله بقوله، بل أغلق الباب في وجوه المحدثين وأهل البدع. ثم استدل على ذلك وأن هذا الدين قد اكتمل بالحديث المشهور، قال: فروى طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت، لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أعلم اليوم الذي نزلت والمكان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة. والحديث متفق عليه، وقول عشية جمعة بين في الحاشية أن هذه الزيادة عند أحمد. فالشاهد أن الدين قد اكتمل، وبعد أن نزلت هذه الآية لم يعش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أشهر يسيرة، نحو 3 أشهر. قال العلماء: ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، لأن الدين قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم، فهو دين كامل. وأتممت عليكم نعمتي، وهي هذه النعمة، نعمة الدين الذي اكتمل وتم، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه. آمنوا عائد على السلف، أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت آراءهم. ثم قال: فآمنوا، أي المذكورون سابقا، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد. عندنا قال وأمروه، صواب وأمروه بفتح الميم، وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبه أو مثلية، في هذه النسخة أو اعتقاد شبهة أو مثلية، وفي نسخة أخرى أو اعتقاد شبه أو مثلية، وهي أحسن. أو تأويل يؤدي إلى التعطيل ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية، فحازوا بذلك الرتب السنية والمنازل العلية. أي هذه طريقة السلف، أنهم آمنوا بما قاله الله في كتابه وما صح عن رسوله في باب الأسماء والصفات وفي غيره، ولكن سياق هذا الكلام أنه في باب الأسماء والصفات. ولذا قال: وأمروه كما ورد. ومعنى كما ورد أي كما ورد بلفظه ومعناه، فإن الألفاظ العربية كلها واردة بألفاظها وتحمل معانيها، ليس هناك ألفاظ عربية من كلام العرب لا معنى لها. فمعنى قول المؤلف رحمه الله ومعنى قول كثير من السلف أمروها كما جاءت، كانوا إذا سئلوا عن آيات الصفات يقولون أمروها كما جاءت. هذا استدل به بعض أهل البدع الذين هم المفوضة، قالوا السلف يثبتون الألفاظ فقط ولا يثبتون معاني، لأنهم كانوا يقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت، ويقولون قراءتها تفسيرها. والمؤلف هنا يقول وأمروها أي السلف كما ورد. والجواب عن هذا أنه ليس في حجة للمفوضة لأمور. الأمر الأول أن معنى قول السلف أمروها كما وردت أو كما جاءت، لا نشك أن الألفاظ العربية جميعا وردت تحمل معاني، فما من لفظ عربي أي كلام مفيد إلا وله معنى. فإذا إذا أمررناها كما جاءت معنى أنها أننا نمرها بألفاظها ومعانيها التي دلت عليها، هذا وجه. الوجه الثاني أيضا أن كثيرا من السلف اقترن بقولهم أمروها كما جاءت، اقترن به بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. ومن ذلك كلام المصنف هنا قال وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة شبه أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. فإضافتهم من غير تعرض لكيفية دليل أنهم يمرونها بألفاظها ومعانيها. فليس كما يقول المفوض أنهم لا يتعرضون للمعنى، وإنما كانوا يفوضون الكيفية. وجه ثالث أيضا من أوجه الرد عليهم أننا وجدنا لكثير من السلف تفسير كثير من الصفات وبيان معانيها، فسروا كثيرا من الصفات وبينوا معانيها. فهذا يوضح أن معنى قولهم أمروها كما وردت أي مع بيان معناها وتفسيره أو اعتقاده، لا أنها تمر ألفاظا خالية عن المعاني. فإذا قول المفوضة قول مبتدع، الذين يقولون في ما ورد فيما يتعلق بالله نثبت ألفاظا والمعاني نتوقف فيها، فيثبتون السمع سميع بصير عليم قدير حكيم دون إثبات ما دلت عليه من المعنى، وهذا قول من أعظم الجهل. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وقول المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، ويلزم عليه تجهيل الأنبياء وتجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم وتجهيل الصحابة وتجهيل السلف، حيث أنهم تكلموا بألفاظ لا يدرون عن معانيها شيئا، فهذا لا يليق بهم. وهكذا أيضا في قدح كما يقول الشيخ الإسلام في كلام الله، فإن الله بيّن أن كلامه هدى وبيان وتبيان، فكيف يكون هدى وبيانا وتبيانا ونحن لا ندري معناه؟ هل يقول هذا عاقل بمنزلة الرسوم التي لا يدرى ما معناها؟ فإذا معنى قول السلف أمروها كما وردت أو كما جاءت على ما سبق بيانه، أي أمروها كما وردت باللغة العربية، فإن الألفاظ العربية وردت تحمل معاني وتمر على ما وردت عليه. ولذا بين ما المراد بقوله كما وردت، قال: من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبه أو مثلية. من غير تعرض لكيفية، أي لا نتعرض لكيفية، لا نطلب ونبحث عن كيفية صفات الله، فإن هذا الشيء لا يدرك، لأن الله تعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، فكيف لنا أن ندرك كيفية هذه الصفات دون خبر الله؟ لا يمكن. وقد سبق تذاكرنا ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية، أن الشيء لا تعرف كيفيته إلا برؤيته أو رؤية مثيله المساوي له أو بالخبر الصادق عنه. قال: وكل هذه الطرق منفية في صفات الله، فلم نرها حتى نعرف كيفيتها، ولم نرى مثيلا لها لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولم يأتي إلينا خبر صادق يبين كيفيتها. إذن فهي الكيفية مجهولة لنا، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. مجهول لنا، لا نعرف كيفية صفات الله، ولا يجوز أن نسأل عنها بكيف. لا يجوز أن تقول: كيف صفة كذا، كيف استوى، كما قال ذاك الرجل المبتدع. ولا يجوز تقول: كيف ينزل إلى السماء الدنيا. ولا يجوز تقول: كيف يده أو كيف وجهه، لأن هذا مما لم يخبرنا الله تعالى به، ومما لم يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يسأل عنه السلف. فالدخول في ذلك قول على الله تعالى بلا علم. ومن الحوادث أو القصص الجميلة في هذا الباب ما حصل لبعض أئمة السلف، أنه سمع، وهو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، سمع برجل يحدث عن كيفية صفات الله ويصفها، فأتى فقال: ما شأنك؟ قال: إن الله تعالى أخبرنا عن صفاته وبين لنا، أو أخبرنا عن صفاته وذكرها، ووجدنا أن أفضل خلق الله هو الإنسان، فإذا نستطيع، قال، معرفة كيفية صفات الله بمعرفة كيفية صفات أحسن خلقه الذي خلقه في أحسن تقويم. فقال: أسألك مسألة، أو اذكر لي شيئا إن عرفنا كيفيته وهو مخلوق تكلمنا بعد ذلك في كيفية صفات الخالق. فقال: وماذا؟ قال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: له 600 جناح، كيف تقول في هذه الأجنحة وما كيفيتها؟ ثم قال: لو دعني من 600 جناح أزيدك جناحا واحدا، جناحا ثالثا، أين تضعه وأين تركب هذا الثالث؟ فعجز هذا الرجل. قال له: إذا عجزت عن معرفة كيفية صفة مخلوق من المخلوقات، فكيف تتكلم في كيفية صفات الخالق؟ فرجع ذلك الرجل عن قوله، وترك ما كان يتكلم به من البحث عن كيفية صفات الله جل وعلا. هذا الخبر في شرح السنة للالكائي رحمه الله. فإذا أهل السنة إذا أثبتوا صفات الله جل وعلا لا يتعرضون لكيفيتها، فلا يصفون كيفيتها ولا يسألون عن كيفيتها. معروف معنى الكيفية أي أن يعتقد لصفات الله هيئة معينة. لا يجوز هذا أن يجري في ذهن الإنسان أن يعتقد لصفات الله هيئة وصورة وكيفية معينة. وأيضا لا يجوز أن يسأل عن صفات الله جل وعلا بكيف. ثم قال أو اعتقادي شبه أو مثلية، أي أيضا لا يتعرضون للتشبيه والتمثيل. وسبق معنا أن التشبيه هو المساواة في بعض الوجوه، والتمثيل هو المساواة في كل الوجوه. فأهل السنة لا يتعرضون لذلك، إذا ذكروا صفات الله لا يعتقدون أنها تشابه صفات الخلق ولا تماثلها، أي أنها تشابهها بمعنى مساواة من كل وجه، فإن ذلك نهى الله تعالى عنه. فلا تضربوا لله الأمثال، وأخبر أنه ليس له مثيل، ليس كمثله شيء. فإذا تكلمنا عن صفات الله تعالى لا بد أن تكون هذه الأسس والقواعد أمام عيوننا، لا نعتقد كيفية معينة ولا نعتقد مماثلة لصفات المخلوقين. قال أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، أيضا نمر ما ورد من آيات وأحاديث الصفات على ظاهرها دون تأويلها. والمراد بالتأويل الذي نفاه المؤلف هنا الذي هو بمعنى التحريف، وهو الذي يفسر العلماء بقولهم صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره، كما قالت الجهمية والمعتزلة في صفات الله جل وعلا كقوله بل يداه مبسوطتان، قالوا بل نعمتاه، الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، كل هذا من التحريف. شهر في كتب العلماء تسمية هذا بالتأويل، والأولى تسميته بالتحريف. أولا لأن هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن، قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. أيضا لأن التحريف أو لأن التأويل قد ورد على معاني صحيحة، فإذا أطلقنا على التحريف تأويلا ربما التبس، فالأولى تسميته تحريفا كما سماه الله تعالى، وحتى لا يلتبس، حتى لا يلتبس بالمعاني الصحيحة للتأويل. فإن التأويل قد ورد على معاني منها ما سبق أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وورد التأويل بمعنى التفسير، وأعلى من ورد عنه ذلك فيما نعلم مجاهد بن جبر رحمه الله. من السلف أنه قال القول في تأويل هذه الآية كذا وكذا، أي في تفسيرها. الطبري رحمه الله سمى كتابه جامع البيان في تفسير أو في إيضاح آي القرآن أو في تأويل آي القرآن، جامع البيان في تأويل آي القرآن أي في تفسير آيات القرآن. فالتأويل ورد بمعنى التفسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعلمه التفسير. وقد يرد التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، أي حقيقة الشيء وكنهه وما يؤول إليه ويرجع إلى ذلك الشيء، كما قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إلى أن قال: وما يعلم تأويله إلا الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ومعنى ما يعلم تأويله أي حقيقته وكنها. وهكذا قال الله: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوا من قبل، يوم يأتي تأويله أي حقيقته وما يؤول إليه. أي في اليوم الآخر. فإذن قول المؤلف رحمه الله: أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، ما المراد بالتأويل في كلامه؟ ها؟ التحريف، أي أهل السنة لا يحرفون الأدلة، لا يحرفون الأدلة. بل يجرونها كما وردت على ظاهرها. قال: ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ساروا عليها، وسعتهم، لم يتعدوها إلى غيرها. السنة المحمدية والطريقة المرضية هي سنة عليه الصلاة والسلام التي سار عليها، سار عليه الصحابة وسار عليه السلف، ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية، إلى البدعة وهي ما حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي السلف ساروا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوزوا ذلك إلى الأمور التي حدثت بعده من البدع. وانظر كيف وصف البدعة بوصفين: بدعة مردية ردية، أي فهي ردية في نفسها، والردية الشيء الساقط الهالك، وأيضا هي مردية، مردية لصاحبها، مردية له في الدنيا عن الرفعة والمنزلة العالية، ومردية له في الآخرة في العذاب والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، أي الفرق المبتدعة. قال: فحازوا بذلك الرتبة السنية، أي حصلوا على الرتبة السنية، والسنية مأخوذ من السنة وهو الإضاءة، أي أخذوا، حازوا بذلك الرتبة المضيئة المشرقة الجميلة والمنزلة العلية. وفي هذا أن طريق السلف كما أن فيها الرفعة أيضا هي طريقة جميلة تجمل صاحبها. فهذا هو شأن السلف في هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أخذوا بكتاب الله وأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرزاق البدر في شرحه نقل هنا كلمة جميلة عن أبيه الشيخ عبد المحسن العباد، قال: من مميزات أهل عقيدة أهل السنة والجماعة أنها نزلت من السماء، بخلاف عقائد المبتدعة فهي خرجت من الأرض. فعقيدة أهل السنة والجماعة من السماء، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعقائد المبتدعة حدثت من الأرض، من أناس في الأرض هم الذين أحدثوها وابتدعوها. ولا شك أن ما نزل من السماء هو الواجب أن يتبع. ثم خص المؤلف رحمه الله بعض الصفات وتكلم عنها، وسيأتي إن شاء الله.